لنبدأ بتحليل هذا الموضوع المعقد. يعني عادة عندما يتم الحديث عن الاستثمار المالي أو تخصيص رؤوس الأموال لشراء الأصول، تتجه العقول فوراً إلى تلك الأرقام الجافة.
صحيح، الأرقام والرسوم البيانية المعقدة.
بالضبط، الشاشات المليئة بالخطوط الحمراء والخضراء، كل شيء يبدو وكأنه معادلة رياضية باردة تعمل في الفراغ،
بمعزل عن الواقع الحقيقي.
فعلاً، لكن ماذا لو كان الأصل الاستثماري بحد ذاته ينبض بالحياة؟ يعني ماذا لو كان يمتد عبر قارتين، يتنفس تاريخاً وثقافة، وفي الوقت نفسه يمثل آلة اقتصادية حديثة لا تتوقف عن الدوران أبداً؟
هذا التساؤل ممتاز، وهو يلمس جوهر ما يجعل دراسة الأسواق العقارية وتحديداً ذات البعد الجغرافي الفريد أمراً يتجاوز مجرد حساب العوائد المالية التقليدية.
إذن نحن لسنا أمام مجرد عملية شراء وبيع.
100%، نحن هنا لا نتحدث عن أسهم في شركة تكنولوجية، يعني شركة قد تتلاشى خوارزمياتها غداً، بل نتحدث عن مساحات شاسعة من الأرض، بنية تحتية حقيقية، وشرايين إسمنتية.
شرايين يعيش ويعمل ويتحرك فيها ملايين البشر يومياً.
بالضبط، إنها جغرافيا تتحول إلى اقتصاد ملموس، وهذا ما يجعل هذا التحليل مختلفاً.
وهذا بصراحة ما أثار فضولي للغوص في نقاشنا اليوم. بين أيدينا مصادر غنية جداً، تحديداً مقتطفات من دليل الاستثمار العقاري الناجح في إسطنبول، مدعومة برؤى تحليلية من مدونة أصول جامعة.
وهي مصادر تقدم نظرة من الداخل، ليست مجرد نظرة سطحية.
تماماً، المهمة هنا لمن يستمع إلينا ليست مجرد استعراض لقوائم أسعار أو تصفح صور لشقق فخمة ذات أطلالات بحرية.
لا، هذا سيكون مملاً وسطحية.
صحيح، نحن نريد تفكيك هذه المنظومة، نريد فهم كيف تحولت مدينة إسطنبول إلى وجهة استثمارية عالمية تسحب رؤوس الأموال من الشرق والغرب. سنبحث في الآليات والخطوات العملية،
والأهم من ذلك الفخاخ.
يا سلام، نعم، الفخاخ التي تبتلع أموال من يدخلون هذا السوق دون بوصلة.
المثير للاهتمام هنا هو أننا للوصول إلى هذا الفهم العميق يجب أن نتخلى تماماً عن النظرة السطحية للعقار.
تقصدين النظرة للعقار كجدران وسقف فقط؟
بالضبط، يجب أن ننظر إلى الآلات الاقتصادية والجغرافية التي تدفع هذا السوق للنمو. الدليل الذي نستند إليه اليوم يقدم خريطة طريق متكاملة،
خريطة تشرح العلاقة السببية بين الموقع الجغرافي وحركة الديموغرافيا، أليس كذلك؟
نعم، وأيضاً البنية القانونية الصالمة والتحليل المالي الذكي، كل هذه العناصر مترابطة بشكل وثيق.
طيب، قبل أن نتحدث عن دفع أي مبلغ من المال، يجب أن نفهم القيمة الحقيقية والملموسة للأرض. يعني إذا أردنا استخدام تشبيه بسيط، يمكن تخيل إسطنبول وكأنها مغناطيس عملاق.
مغناطيس عملاق؟ تشبيه مثير للاهتمام.
نعم، هذا المغناطيس لا يربط فقط بين قارتي أوروبا وأسيا جغرافيا كجسر من اليابسة، بل يسحب إليه بقوة هائلة الشركات العالمية وخطوط التجارة
والباحثين عن جودة حياة مختلفة أيضا.
فعلا، ولكن دعنا نتجاوز الكليشيهات الجغرافية. بعيداً عن حقيقة وقوعها بين قارتين، ما هي الآلية الحقيقية التي تدفع الملايين للبحث عن سكن واستثمار في هذه البقعة تحديداً؟
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن هذا المغناطيس يستمد طاقته من محركات ديموغرافية واقتصادية لا يمكن تجاهلها أبداً.
محركات ديموغرافية؟ تقصدين الزيادة السكانية؟
بالضبط، الدليل يشير بوضوح إلى عامل النمو السكاني السريع. نحن نتحدث عن ملايين السكان الجدد الذين ينضمون إلى هذه المدينة سنوياً.
ملايين؟ هذا رقم ضخم لمدينة واحدة.
نعم، سواء من خلال النمو الطبيعي أو الهجرة الداخلية من مدن تركية أخرى أو حتى الوافدين من الخارج.
وهذا بالتأكيد يخلق طلباً مستمراً.
100%، هذا التدفق يخلق ما نسميه اقتصادياً الطلب الهيكلي، مدينة تحتاج فعلياً إلى بناء أحياء كاملة كل عام.
أحياء كاملة بمدارسها ومستشفياتها؟
صحيح، وتوسيع شبكات الصرف الصحي وبناء البنية التحتية فقط لتستوعب هذا التوسع.
لحظة، انتظريني هنا قليلاً، لأن هذه النقطة تثير لدي تساؤلاً جوهرياً.
تفضل.
النمو السريع جداً يبدو ممتازاً على الورق، لكن ألا يعني هذا أيضاً خطر بناء مجمعات سكنية ضخمة على أطراف المدينة قد تنتهي لتصبح مدن أشباح فارغة؟ يعني كما رأينا في تجارب دولية أخرى، كيف يتجنب سوق اسطنبول فخ العرض المفرط؟
هذا سؤال ممتاز جداً وفي محله، وهنا يبرز الفرق الحاسم بين الطلب الوهمي أو المضاربة وبين الطلب الحقيقي.
الطلب الحقيقي؟ كيف ذلك؟
في العديد من الأسواق التي شهدت فقاعات عقارية، كان البناء يتم من أجل المستثمرين الأجانب فقط، أو بناءً على قروض بنكية مفرطة التساهل،
دون وجود سكان محليين قادرين على الشراء أو الاستئجار، صحيح؟
بالضبط، في اسطنبول المحرك الأساسي هو الحاجة الحقيقية للسكن. هناك شريحة شبابية تركية واسعة جداً تدخل سوق العمل، وتتزوج وتؤسس عائلات.
إذن السكان المحليون هم من يحافظون على نبض هذه المجمعات.
نعم، هذا يخلق توازناً يمنع تحول المجمعات إلى مدن أشباح. بالإضافة إلى ذلك، المحرك الثاني هو السياحة المستدامة.
السياحة المستدامة؟ وكيف تؤثر على العقارات السكنية؟
هناك ملايين الزوار الذين لا يبحثون عن فنادق تقليدية، يبحثون عن شقق مفروشة قصيرة الأجل، مما يخلق طبقة إضافية من الطلب الاستثماري.
هذا يوضح الصورة بشكل كبير. إذن هناك قاعدة طلب محلية صلبة، وفوقها طبقة طلب سياحي مرنة.
هذا هو الوصف الدقيق.
ولكن المصدر يذكر عاملاً ثالثاً يبدو وكأنه محفز خارق للسوق، وهو التدخل الاستراتيجي للسياسات الحكومية.
تقصد ما يتعلق بمنح الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري؟
تماماً، هذا لا يغير فقط من حجم السوق، بل يعني يغير من طبيعة العقار نفسه، أليس كذلك؟
100%، هذا التحول جوهري جداً. عندما تتيح التشريعات للمستثمر الأجنبي الحصول على الجنسية عبر شراء عقار بقيمة معينة، فإن العقار يتوقف عن كونه مجرد أصل مالي.
يتوقف عن كونه أصلاً مالياً؟ كيف؟
يعني أنه لم يعد يخضع فقط لحسابات العائد الإيجاري البسيطة، يصبح أداة استراتيجية.
أداة استراتيجية. المستثمر هنا لا يشتري شقة فقط.
بالضبط، هو يشتري جواز سفر، حرية حركة، وصولاً إلى أسواق جديدة، وخطة طوارئ بديلة.
يا سلام، هذا المزيج يجعل تقييم العقار مختلفاً تماماً.
نعم، فالمشتري قد يكون مستعداً لدفع علاوة إضافية للحصول على هذه المزايا السيادية التي لا توفرها الأسواق الأخرى بسهولة.
وهذا يفسر تدفق رؤوس أموال ضخمة. لا تبحث فقط عن عائد سنوي، بل تبحث عن ملاذ آمن وتوسع استراتيجي.
صحيح جداً.
ومع هذا التدفق نرى البنية التحتية تتوسع بشكل هستيري. قرأنا في المصدر عن المطارات الجديدة، شبكات المترو الممتدة والموانئ.
توسع لا يتوقف.
وهنا يطرح سؤال بديهي، أين تتجه هذه الأموال تحديداً؟ لأنه عندما يتم ذكر عقارات إسطنبول تقفز إلى المخيلة فوراً تلك الفيلات التاريخية الفاخرة،
الفيلات ذات الإطلالات الساحرة على مياه البوسفور الزرقاء.
بالضبط، هل هذا هو المكان الذي تتجه إليه الاستثمارات الذكية اليوم؟ أم أن تلك المناطق قد وصلت إلى سقف أسعارها بالفعل؟
شوف، الصورة النمطية للفيلا على البوسفور تمثل قمة الهرم بلا شك، هي مخصصة لشريحة ضيقة جداً من كبار المستثمرين،
شريحة تبحث عن الرفاهية القصوى وحفظ الثروات.
نعم، في أصول نادرة جداً، لكنها بصراحة ليست المحرك الحقيقي للسوق.
عجيب، إذن ما هو المحرك؟
المصدر يؤكد أن عصب السوق الحقيقي والمكان الذي تتركز فيه السيولة والطلب المستمر هو الشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة والمواقع المرتبطة بشبكات المواصلات.
الشقق السكنية العادية؟
نعم، لأن هذه الشقق تلبي احتياجات الطبقة الوسطى المحلية والطلاب والمغتربين، وهي التي تدر عوائد مستمرة.
إذن الشقق هي المحرك اليومي، ولكن ماذا عن التوجهات الجغرافية داخل المدينة ذاتها؟ يعني أسطنبول مدينة مترامية الأطراف بشكل يفوق الوصف.
مدينة ضخمة جداً.
التقرير الذي بين أيدينا يقدم تفصيلاً لتوقعات عام 2025 ويسلط الضوء على مناطق محددة. كيف يمكن للمرء فك شفرة هذه الخريطة؟
التقرير يقدم خريطة استثمارية بالغة الذكاء، لأنها لا تعتمد على ما هو الشائع اليوم فقط، بل على مسارات النمو المستقبلية.
هل يمكنك إعطائي مثالاً على ذلك؟
أكيد. خذ على سبيل المثال الإشارة إلى منطقة الفاتح. هذه المنطقة تاريخية، لكنها تشهد عمليات تجديد حضري مستمرة.
تجديد حضري ينزج بين العباقة الثقافية والعوائد الإيجارية المرتفعة، صحيح؟
بالضبط، بسبب الكثافة السياحية. ولكن إذا نظرنا إلى النمو الحقيقي لرأس المال، يشير الدليل إلى مناطق كانت تعتبر قبل سنوات قليلة أطرافاً صناعية أو سكنية عادية.
مثل ماذا؟
مثل بيرن باشا، أو مناطق تتوسع فيها البنية التحتية بقوة مثل كاديكوي في الجانب الآسيوي.
لحظة، أن تتحول منطقة مثل بيرن باشا إلى وجهة استثمارية صاعدة يعني أن هناك تحول هيكلي يحدث.
نعم، تحول تقوده البنية التحتية والمواصلات.
لكن ألا يعني هذا التنوع أن احتمالية الخطأ تصبح أعلى؟ يعني لا يمكن شراء مجرد عقار جميل في المكان الخطأ وتوقع عوائد جيدة؟
هذا استنتاج في محله تماماً. اختيار نوع العقار يجب أن يتماشى حرفياً مع الحمض النووي للمنطقة.
الحمض النووي للمنطقة عبارة دقيقة، كيف ذلك؟
يعني إذا تم بناء أو شراء مساحة مكتبية تجارية ضخمة في منطقة سكنية هادئة، فإن نسبة الشغور ستكون كارثية.
بالتأكيد لن يستأجرها أحد.
وبالمثل، استثمار أموال طائلة في شقق فاخرة جداً في منطقة تغلب عليها شريحة الطلاب سيعني فشلاً في تحقيق العائد الإيجاري المستهدف،
لأن القدرة الشرائية للمستأجرين هناك لا تتناسب مع قيمة العقار.
بالضبط، التوافق العضوي بين وظيفة العقار وطبيعة المنطقة الديموغرافية هو سر ضمان العوائد.
حسناً، لقد حددنا الجغرافيا وربطنا نوع العقار بالمنطقة. يمكن القول إن العثور على العقار المناسب هو نصف المعركة.
وما هو النصف الآخر برأيك؟
النصف الآخر، والذي أعتبره شخصياً النصف الأكثر رعباً في أي استثمار دولي، هو عدم ضياع هذه الأموال في متاهات التعقيدات القانونية أو الاحتيال.
نعم، هذا هاجس كبير لدى الكثيرين.
هنا يجب أن ننتقل من نشوة الشراء إلى صرامة الواقع الإجرائي. المصدر يتحدث عن شبكة أمان قانونية، ويذكر أن تملك الأجانب متاح بسهولة،
ولكنه يخضع لاستثناءات طبعاً.
بالضبط، كالمناطق العسكرية، كما يذكر شرط الحصول على موافقات أمنية معينة. سؤالي هنا، ألا تعتبر هذه الإجراءات مثل انتظار موافقة وزارة الداخلية عنق زجاجة بيروقراطي يمكن أن يقتل مرونة الاستثمار؟
قد يبدو الأمر كذلك من الخارج، يعني كإجراء معقد، لكن ما يميز هذا النظام، وكما يوضح الدليل، هو الكفاءة في التنفيذ.
الكفاءة؟ رغم التدقيق الأمني؟
نعم، التدقيق الأمني هو إجراء سيادي روتيني يضمن أمن الدولة، ولكنه صمم بحيث لا يعطل عجلة الاقتصاد.
مثير للاهتمام.
لكن للغوص في صلب الحماية القانونية، يجب التركيز على الدور المحوري الذي تلعبه مؤسستان، دائرة التسجيل العقاري والتي تعرف بالطابو.
الطابو؟ نعم، الكلمة الشهيرة.
وكاتب العدل. الطابو في تركيا ليس مجرد أرشيف يحفظ الأوراق، بل هو أشبه بجدار حماية مالي صارم.
جدار حماية مالي؟ كيف تعمل هذه الآلية تحديداً؟ يعني في بعض الدول قد يشتري المرء عقاراً ويكتشف لاحقاً أن المالك السابق ترك خلفه فواتير ضريبية غير مدفوعة،
أو ديوناً بنكية مرتبطة بالعقار.
بالضبط، ويتحمل المالك الجديد هذه الكارثة. هل النظام هنا يمنع ذلك؟
تماماً، وهذا هو جوهر قوة الطابو. النظام مصمم رياضياً وقانونياً بحيث لا يمكن نقل ملكية أي عقار إذا كان عليه التزام واحد غير مسدد.
التزام واحد؟ يوقف عملية؟
يوقفها تماماً، سواء كان ضريبة أو حجزاً بنكياً أو حتى ديناً لشركة إدارة المجمع السكني. النظام يرفض العملية برمتها من الجذور.
واو، هذا يلغي مفهوم المفاجآت الخفية الذي ذكرته قبل قليل.
100%. يضاف إلى ذلك دور كاتب العدل في توثيق العقود الابتدائية وعقود الشراء على المخطط.
وما أهمية ذلك؟
هذا يمنع شركات المقاولات من بيع نفس الشقة لشخصين، وهو تلاعب للأسف شائع في العديد من الأسواق النامية.
هذا المزيج يحول البيئة القانونية إلى بيئة مستقرة وشفافة.
والشفافية هي العملة التي تشتري ثقة رأس المال الأجنبي.
هذا يبعث على الكثير من الاطمئنان بصراحة. القوانين تشكل درعاً حقيقياً للمستثمر. ولكن دعنا ننتقل إلى الجزء العملي المتعلق بالمال نفسه.
التمويل وطرق الدفع.
بالضبط. كيف يتم دفع هذه الأموال؟ من يستثمر في العقارات اليوم لا يقوم بتحويل ملايين الدولارات دفعة واحدة أو يحملها نقداً في حقيبة.
بالتأكيد لا.
المصدر أشار إلى نظام التقسيط كخيار جذاب، وهنا يبدو أن هناك هندسة مالية كاملة خلف هذا النظام تتجاوز مجرد تأجيل الدفع.
التمويل هو الشليار الذي يغذي أي سوق عقاري. في هذا السياق، الدليل يطرح خيارات واضحة.
تتضمن البنوك التركية؟
نعم، التي توفر تسهيلات للمستثمر الأجنبي. ولكن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام هي نظام التقسيط المباشر مع المطورين العقاريين.
التقسيط المباشر؟
نعم، هذا ليس مجرد تسهيل إجرائي، بل هو أداة للرفع المالي.
الرفع المالي من خلال التقسيط المباشر؟ أعتقد أن هذه نقطة تحتاج إلى تفكيك، لأنها تبدو معقدة.
سأبسطها لك.
كيف يمكن أن يكون التقسيط أداة استثمارية بحد ذاته وليس مجرد طريقة لتخفيف العبء؟
شوف، فكر في الأمر من منظور التضخم وتغير قيمة العملة.
التضخم المستمر؟
صحيح. عندما يتم توقيع عقد لشراء عقار بنظام التقسيط، يتم تثبيت السعر الكلي اليوم.
حسناً، السعر ثابت
على مدى 3 أو 4 سنوات من فترة السداد، وبسبب معدلات التضخم التي تعد عاملاً معروفاً في الاقتصاد التركي، فإن القيمة الحقيقية للأقساط التي يتم دفعها لاحقاً تتآكل.
تتآكل قيمتها الشرائية؟ فهمت.
بالضبط. بينما ترتفع القيمة السوقية للعقار نفسه بمرور الوقت. بعبارة أخرى، أنت تسدد قيمة أصل متضخم باستخدام أموال تقل قيمتها الشرائية تدريجياً.
يا سلام، هذا مذهل حقاً. إنها آلية تتيح استخدام التضخم لصالح المستثمر بدلاً من أن يكون ضده.
100%. هذه استراتيجية مالية تتيح للمستثمر تحقيق أرباح رأسمالية على العقار بالكامل، بينما هو فعلياً لم يدفع سوى الدفعة الأولى.
ذكاء مالي بحت. ولكن كلما زادت التسهيلات والفرص، زادت المخاطر بالضرورة.
هذه قاعدة ذهبية في الاستثمار.
المصدر تطرق إلى إدارة المخاطر. جميعنا نسمع النصيحة التقليدية، لا تضع البيض كله في سلة واحدة.
نعم، التنويع.
ولكن ماذا يعني التنويع تحديداً في سياق سوق معقد ومترابط مثل اسطنبول؟ هل يعني فقط شراء شقة في الشرق وأخرى في الغرب؟
لا، التنويع هنا أعمق من ذلك بكثير. التنويع الاستراتيجي في اسطنبول يعني تنويع نوع المخاطر وطبيعة العوائد.
كيف يمكن تطبيق ذلك عملياً؟
على سبيل المثال، يمكن الجمع بين شراء شقة استوديو في كاديكوي قريبة من الجامعات
لتدر عائداً إيجارياً شهرياً مرتفعاً
ومستمراً كتدفق نقدي سريع، وفي الوقت نفسه شراء مساحة تجارية أو مكتبية في منطقة مثل باشاك شهير التي تمثل المركز المالي الجديد.
لكن التجاري قد يأخذ وقتاً أطول للتأجير، أليس كذلك؟
صحيح، لكنه يوفر زيادة هائلة في قيمة الأصل على المدى الطويل كتحوط ضد تقلبات العملة.
إذن نحن نوازن بين التدفق النقدي السريع والنمو الرأسمالي البطيء والمضمون.
بالضبط، والدليل يشدد أيضاً على ركيزة أخرى لإدارة المخاطر وهي السيولة.
السيولة النقدية؟
نعم، العقار أصل غير سائل، وأي تأخير في سداد الأقساط قد يولد غرامات. لذا الحفاظ على سيولة نقدية للطوارئ ليس طرفاً، بل هو خط دفاع أخير.
نصيحة في غاية الأهمية. لجمع كل هذه الخيوط العميقة معاً، الجغرافيا، حركة السكان، الجدار القانوني والرافعة المالية، يقدم لنا القسم الأخير من المصادر ما يمكن اعتباره الاستراتيجية النهائية للاستثمار الناجح.
الاستراتيجية التي تحمي المستثمر من القرارات الانفعالية.
النقطة الجوهرية التي لفتت انتباهي هي التحذير الصارم من الاستثمار العشوائي والتأكيد على ضرورة مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الاقتصاد الكلي هو الذي يحرك المياه تحت السفن.
وهذا يطرح تساؤلاً، كيف يمكن لتغير في أسعار الفائدة الوطنية أو حتى تعديل في الضرائب أن ينعكس مباشرة على قيمة شقة صغيرة يمتلكها مستثمر في منطقة سكنية؟
شوف، هذا هو جوهر النضج الاستثماري. العقار لا يعيش في فقاعة معزولة أبداً.
دعنا نأخذ أسعار الفائدة كمثال حي، كيف تؤثر؟
إذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم، فإن تكلفة القروض العقارية سترتفع جداً على المواطن التركي،
مما يعني انخفاضاً حاداً في قدرة الشريحة المحلية على الشراء.
100%. في هذه اللحظة يتباطأ السوق المحلي، وقد يضطر المطورون العقاريون لخفض الأسعار أو تقديم تسهيلات هائلة
لجذب المشترين الأجانب الذين يدفعون نقداً.
بالضبط. إذن ارتفاع الفائدة يخلق سوق مشترين للأجانب، والعكس صحيح تماماً.
عند خفض الفائدة تتدفق أموال المحليين إلى السوق من خلال القروض،
ترتفع الأسعار بقوة، وتصبح اللحظة مثالية للمستثمر الأجنبي لبيع عقاره وتحقيق ربح ممتاز.
يا لها من ديناميكية. لذلك الاستعانة بمستشارين ماليين لفهم هذه الدورات الاقتصادية يمثل الفارق بين تحقيق ثروة أو تجميد رأس المال في الوقت الخطأ.
هو الفارق الحقيقي بين المستثمر المحترف والمشتري العشوائي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد خضنا رحلة استكشافية حقيقية عبر هذه المنظومة،
رحلة غنية جدا بالتفاصيل.
بدأنا بفهم العبقرية الجغرافية والاقتصادية لإسطنبول، وكيف أنها ليست مجرد مدينة بل آلة تستوعب ملايين البشر وتحول احتياجاتهم إلى فرص.
وانتقلنا من الفيلات الفاخرة إلى عصب السوق المتمثل في الشقق السكنية،
وفهمنا أن اختيار المنطقة ليس تفضيلاً جمالياً بل قرار ديموغرافي واقتصادي بحت. غصنا في آليات الحماية التي يوفرها الطابو كجدار حماية مالي ضد الديون المخفية،
وصولاً إلى استيعاب كيف يمكن لنظام التقسيط أن يكون أداة ذكية للرفع المالي في مواجهة التضخم،
وكيف تلعب أسعار الفائدة دوراً حاسماً في توقيت الشراء والبيع.
هذا تلخيص شامل ودقيق يحيط بكافة محاور الدليل والنقاش. ولكن قبل أن نختم، واستناداً إلى ما ذكر في المصادر حول التوسع المستمر والمشاريع العملاقة، هناك فكرة تستحق التأمل العميق.
فكرة تعيد تشكيل فهمنا للاستثمار. تفضلي، ما هو هذا البعد الإضافي؟
الأمر يتعلق بتعريفنا للمركز. مع التوسع الهائل للبنية التحتية من مطارات عملاقة إلى شبكات مترو تخترق الجبال، ومع تمدد المدينة لابتلاع مساحات كانت تعتبر نائية جداً.
نعم، مساحات لم تكن على الخريطة الاستثمارية.
يبرز تساؤل مهم حول العقد القادم، هل سيتغير مفهوم المناطق المركزية في إسطنبول بالكامل؟
سؤال عميق.
هل يمكن أن نشهد اليوم أطرافاً للمدينة أراض لا يمر بها سوى الآليات الثقيلة لشق نفق متر جديد، تتحول بفضل هذا الربط لتصبح هي منطقة الفاتح أو المركز الاقتصادي الجديد لعام 2040 أو 2050؟
يا لها من فكرة استثنائية للتأمل. تخيلوا فكرة شراء المستقبل اليوم بسعر الحاضر بمجرد إدراك مسار قطار لم يبدأ العمل بعد،
أو فهم كيف سيغير مطار جديد خارطة الجاذبية السكانية.
هذه هي متعة المعرفة الحقيقية، الإجابات المعمقة لا تنهي النقاش أبداً، بل تفتح الباب دائماً لأسئلة أذكى وأكثر اتساعاً.
أتفق معك تماماً.
ندعو كل من يستمع ويتابع هذا التحليل إلى مواصلة البحث وطرح الأسئلة ومراقبة كيف تتشكل مدن المستقبل واقتصاداتها أمام أعيننا. شكراً لمن رافقنا في هذا الغوص العميق والممتع.